بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا بني إسرائيل الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نعود فنذكر بأن هذه الآيات التي تخاطب إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تذكرهم دائما بوجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، وترك ما كانوا عليه من معاندة الأنبياء فيما مضى. يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بنعمه وفضله عليهم، لأن النعمة تدعو صاحبها إلى شكر الله، وأول شكر الله عز وجل اجتناب معصيته وفعل طاعته. وتذكرهم بالعقوبات التي وقعت عليهم فيما مضى حتى يتجنبوا المعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتجنبوا بذلك العقوبات أن تتكرر عليهم مرة ثانية. لكن كما هو معلوم، قليلون هم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وأكثرهم ساروا على خطى آبائهم من معاندة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في هذه الآيات يذكرهم ربنا عز وجل بأمر، هو أن الله تبارك وتعالى حينما أنزل التوراة على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أمر بني إسرائيل أن يأخذوا بتعاليم التوراة، وأن يعاهدوا على طاعة الله عز وجل فيها، فأبوا ذلك. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أبوا أن يأخذوا أوامر الله تبارك وتعالى بعهد الطاعة، فربنا عز وجل هددهم بتهديد ترق له القلوب القاسية وتعتبر به العقول الواعية، الله سبحانه وتعالى رفع جبل الطور من مكانه حتى جعله فوقهم فوق رؤوسهم كأنه مظلة، رفعه فوق رؤوسهم وهددهم بأنهم إذا لم يأخذوا كتاب الله ولم يعاهدوا على طاعة الله فيما جاء في هذا الكتاب أن يوقع عليهم الطور، حينئذ قبلوا العهد على كره، يعني قبلوا أن يطيعوا الله ولكن ليس عن رضا ومحبة لله تبارك وتعالى، وإنما رأوا الآية العظيمة ورأوا العقوبة التي تهددهم، فحينئذ قبلوا عهد الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا فيقول: وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذنا ميثاقكم، الميثاق العهد، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، جعلنا الطور عليكم كأنه مظلة، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم من الأوامر بقوة، أي بعهد وثيق وعزم أكيد على طاعة أمر الله عز وجل، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه أي تنبهوا لما ينبغي أن تفعلوه من طاعة الله عز وجل، استحضروه في قلوبكم وعزموا على العمل به حتى تتقوا عقوبة الله تعالى. التقوى معناها الوقاية، فتقول اتقيت الله بمعنى فعلت ما أمر وتركت ما نهى حتى يكون ذلك وقاية لي من عقوبة الله تعالى. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لماذا؟ لعلكم تتقون، أي لعلكم تقون أنفسكم من عقوبة الله تبارك وتعالى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. أعطوا هذا العهد وواثقوا ربهم عز وجل على الطاعة، ولكنهم بعد ذلك نقضوا هذا العهد. ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن هذا العهد وعصيتم الله تبارك وتعالى. هنا يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال ثم توليتم، وثم معناها أن الشيء الذي يذكر حصل بعد الذي قبله. لماذا قال من بعد ذلك؟ لينبههم إلى أن المعصية منهم وقعت بعد ميثاق غليظ، بعد ميثاق عظيم فيه معجزة عظيمة، فيه تهديد من الله تبارك وتعالى للعصاة منهم. كيف يتجرأ الإنسان بعد أن يرى هذا التهديد العظيم أمام عينيه ويرى الجبل فوق رأسه بأنه إذا عصى فسيقع الجبل عليه، بعد هذا الأمر العظيم كيف يمكن أن يتجرأ الإنسان على المعصية؟ لكن لذلك ربنا عز وجل كأنه يقول لهم ثم توليتم، أي أعرضتم عن هذا العهد وتركتم العمل به مع ما في هذا العهد من عظمة المعجزة ومن قوة التهديد ومن معرفة نتيجة المعصية، بعد كل هذا أنتم توليتم عن طاعة الله عز وجل، كأنه سبحانه يقول لهم إنكم عصيتم وفعلتم ذلك عنادا مع علمكم بسوء النتيجة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال العلماء: فلولا فضل الله عليكم بتوفيقه لكم إلى التوبة، يعني بعد هذا الإعراض الذي فعلوه تابوا إلى الله تبارك وتعالى. من أين جاءت هذه التوبة؟ كانت توفيقا وفضلا من الله تبارك وتعالى. فلولا فضل الله عليكم بتوفيقه لكم إلى التوبة، ولولا رحمة الله عز وجل بكم بأن أخر عنكم العذاب الذي تستحقونه بهذه المعصية العظيمة وبقبوله توبتكم، لولا هذا لكنتم من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة. إذن ينبغي أن نلاحظها هنا، أن طاعة الله تبارك وتعالى توفيق من الله. هذا الأمر الذي كان بنو إسرائيل لا يهتمون به ولا يتنبهون إليه، رغم كثرة التنبيه من الله وكثرة التنبيه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلولا فضل الله عليكم بأن وفقكم للتوبة، ولولا رحمة الله لكم بأن قبل منكم هذه التوبة بعد ذلك الذنب العظيم، لولا الفضل والرحمة من الله في هاتين الحالتين لكنتم من الخاسرين، أي لخسرتم الدنيا وخسرتم الآخرة. لكن ربنا عز وجل وفقهم للتوبة عن ذلك الذنب العظيم ورحمهم فقبل التوبة، لذلك في ذلك الوقت لم يكونوا من الخاسرين، وإنما جاءهم الخسران فيما بعد حينما أصروا على معصية الله وقتلوا أنبياء الله، فلعنهم الله عز وجل على لسان أنبيائه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. إذن هذا الذي أصابهم كان بسبب إصرارهم، وتوفيقهم إلى التوبة كان من فضل الله، وقبول التوبة كان من رحمة الله عز وجل. لذلك ينبغي لكل إنسان أن يتنبه أنه إذا أطاع الله فذلك من فضل الله لأنه وفقه، وإذا قبل الله عز وجل منه العمل والإنسان يؤدي العمل فيقصر فيه، يغفل في أثناء الصلاة، يغفل في أثناء ذكر الله، يغفل في أثناء تلاوة القرآن الكريم، هذه الغفلة فيها شيء من معنى الإعراض، لكن مع ذلك الله عز وجل يرحم العبد ويعفو عن هذا التقصير ويتقبل ذلك العمل. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. دائما ينبغي أن يستحضر الإنسان هذا المعنى في نفسه: لولا فضل الله ورحمته لكنت من الخاسرين. وانظر إلى أبينا آدم عليه السلام حينما وقع في أكل الشجرة، لجأ إلى الله عز وجل فماذا قال: ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الإنسان دائما ربحه في طاعة الله وخسارته في معصية الله، وفي كل خير يناله يكون ذلك فضل الله من فضل الله عز وجل عليه. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يذكرهم الله عز وجل بفضله ورحمته عليهم بعد تلك المعصية الكبيرة. إذن هذا تذكير للذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ينبغي لهم أن يكفوا عن معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعوه وأن يؤمنوا به حتى لا يصيبهم مثل الذي أصابهم من قبل. ثم ذكرهم ربنا عز وجل بما أصابهم عقوبة على ذنب من جملة الذنوب الكثيرة التي ارتكبوها. قال الله تبارك وتعالى لهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ربنا عز وجل نهى بني إسرائيل عن أن يصطادوا في يوم السبت. يوم السبت كان يوما مفرغا لعبادة الله عز وجل، ابتلاء لهم وإظهارا لما في نفوسهم. كان ربنا عز وجل يرسل عليهم حيتان البحر في يوم السبت كثيرة ظاهرة تقترب من الشواطئ. وإذا كان يوم الأحد والأيام الأخرى كانت الحيتان تبقى على طبيعتها، يعني الذي يقترب يقترب والذي يبقى بعيدا على عادة السمك فيما خلقه الله عز وجل. هؤلاء أرادوا أن يحتالوا على من؟ أن يحتالوا على السمك؟ لا، هنا التحايل كان على الله تبارك وتعالى. كانت الحيتان تأتيهم في يوم السبت ظاهرة كثيرة، فيمكن صيدها ويسهل. فإذا كان يوم الأحد والأيام الأخرى عادت إلى طبيعتها، فأرادوا أن يحتالوا. فماذا فعلوا؟ حفروا بجانب البحر حياضا، حفروا حفرا كبيرة وجعلوا منها طريقا إلى البحر فدخلها الماء. فلما جاء السمك جاء فنزل في تلك الحياض، فلما أراد أن يعود صعب عليه ذلك لأن الماء قد انخفض إلى مستوى أقل، فما استطاع السمك أن يرجع، فبقي في هذه الحياض إلى يوم الأحد فجاءوا فاصطادوا. فلما فعلوا ذلك ورأوا أن العقوبة لم تأتهم ازدادوا في فعله، وكثر منهم هذا حتى صاروا لكثرته فيهم كأن هذا اليوم لا يحرم عليهم فيه هذا العمل. ما الذي حصل؟ جاء في الآثار أن بني إسرائيل انقسموا حينئذ ثلاثة فرق: فرقة عصت الله وفعلت هذا الأمر، وفرقة نهتهم عن ذلك، وفرقة سكتت. هذه الفرق قال الساكتون للذين أنكروا على الآخرين، قالوا لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني ما الفائدة من أن تعظوا هؤلاء المصرين على المعصية؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، معذرة إلى الله. يجب على من لم يعصي أن يعظ العاصي لعله يكف عن معصيته، ولعلهم يرجعون، ولعلهم يتقون. يعني ربما يتعظ واحد منهم فيرجى أن يتركوا هذه المعصية. فأصر القوم على معصيتهم، فبنى الذين لم يقعوا في المعصية بنوا جدارا في تلك البلدة بينهم وبين الذين وقعوا في المعصية، فانحاز الطائعون إلى جهة وانحاز العاصون إلى الجهة الأخرى، وظل الأمر على ذلك زمانا. ربنا عز وجل من رحمته بخلقه حينما يقع العبد في المعصية يمهله ليتوب، أما العاقل فيرى أن الله أكرمه بهذا الإمهال فيتراجع، وأما الغافل الأحمق فإن هذا يجرئه على الاستمرار في المعصية. لأن هؤلاء حينما وقع بعضهم في هذه المعصية نظر آخرون إليهم، قالوا: ننظر هل يعاقبهم الله أو لا يعاقبهم، فلما رأوا أن الله أخر العقوبة عنهم ظنوا أن هذا لا يعاقبهم الله عليه ففعلوا مثلهم واقتدوا بأعمالهم السيئة، فكثر هؤلاء الذين عصوا الله تعالى. في يوم من الأيام ربنا عز وجل في الليل مسخ هؤلاء العصاة قردة وخنازير، مسخهم حول خلقتهم تحويلا حقيقيا، فأصبحوا على شكل تلك الحيوانات. كان من عادة أهل الطرف الآخر، طرف الطائعين من أهل البلدة، أنهم يستمعون في كل يوم إلى ضجة البلد الذي وراء الجدار وإلى أصوات الناس، ففي ذلك اليوم ما سمعوا أصواتهم، فقال بعضهم لبعض: يا قوم إننا لا نسمع أصواتهم، فانظروا لعله حدث فيهم حدث. فوضع رجل سلما على ذلك الجدار وصعد فنظر، فإذا أهل ذلك الجانب من البلدة كلهم قردة ولها أصوات القردة وأشكال القردة. فالتفت إلى الناس الذين في البلدة من الطرف الآخر أي أهل الطاعة، فقال: يا قوم قردة والله لها أذناب وهي تتعاوى، يعني يريد أن يقول لهم إنهم أصبحوا قردة حقيقة، ولا أقول لكم إنهم قردة بمعنى أن أخلاقهم أخلاق القردة والخنازير، وإنما أؤكد لكم أن هذا شيء محسوس واقع، قردة لها أذناب يعني أصبحت قردة حقيقة، تتعاوى لها أصوات كأصوات القردة، وليست مبالغة حينما أقول لكم إنهم أصبحوا قردة. فأقبلوا عليهم، فصارت القردة تأوي، كل واحد منهم يأتي إلى قريبه من الذين لم يمسخوا فيتحسس به ويبكي، فيقولون لهم: ألم ننهكم عن معصية الله تعالى؟ فالقرد ماذا يفعل؟ يبكي ويطرق، ولكن العقوبة قد وقعت. بقوا على ذلك 3 أيام حتى علم بهم كل من حولهم، ثم أماتهم الله عز وجل. وهذا من سنة الله عز وجل في خلقه، أنه إذا مسخ مخلوقا هذا المخلوق يقع في أمرين: الأول أنه لا يعيش المسخ فوق 3 أيام، ولا ينسل، يعني في هذه الفترة ولو في 3 أيام، لو أن امرأة كانت حاملا لا تلد في هذه الأيام حتى لا تتناسل المسوخ. فربنا عز وجل أبقاهم 3 أيام. قلت إن هذا سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، وقانون من القوانين التي سير عليها الكون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عاش مسخ فوق 3، ما عاش المسخ فوق 3 أيام. إذن هذه العقوبة الشديدة يذكر ربنا بها بني إسرائيل الذين عصوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم: ألا تخشون أن يقع بكم مثل الذي وقع في أسلافكم؟ لذلك قال ربنا عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نكالا أي عقوبة وتخويفا، جعلناها نكالا لما بين يديها، لما سبق هذه الحادثة من مخالفات بني إسرائيل ولما يأتي بعدها. لما بين يديها لما كان قبله، لأن الشيء الذي قبلك يكون أمامك، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، حتى تكون عقوبة لما مضى ولما يأتي. أي علم الله عز وجل ممن يعصي منهم، فجعل هذا كمقدمة لتلك المعاصي، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. التقي هو الذي يعتبر بمثل هذه الحادثة، أما المعاند فلا يعتبر، يرى العقوبة بين عينيه ويصر على ما هو عليه من معصية الله تعالى، ولو لم يكونوا كذلك لما تجرؤوا على قتل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم. ولذلك نجد أن هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا التذكير أكثريتهم الساحقة لم تتقبل هذا التذكير ولم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاندوه عنادا ظاهرا واضحا وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا مرارا في هذا المجلس أن حيي بن أخطب والد السيدة صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحدث هي قالت حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خرج عمي أبو ياسر ومعه أبي حيي فأتي المدينة، لأن بلادهم كانت خارجا قليلا عن المدينة، المدينة كانت على شكل قرى متجمعة، فهؤلاء قريتهم كانت خارجة عن المدينة شيئا ما، فقالت خرجا مصبحين فلم يعودا إلا قبيل الغروب، فأقبلت عليهما فلم يلتفتا إلي، وكان من عادتهما أنه لا يراني أحد منهما، وكانت صغيرة لا يراني أحد منهما إلا أخذني وحملني وقبلني. قالت فلم يلتفت إلي أحد منهما، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي أهوه، يعني يسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو النبي الذي وعدتنا به التوراة؟ قال هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقي الدهر، الإصرار التام على العداوة وهو يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في موقف آخر حينما خانوا النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع أعدائه، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعاقبهم على هذه الخيانة، وكان حيي هذا معهم لأنه ليس من بني قريظة الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حرض بني قريظة على خيانة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له زعيم بني قريظة إني أخشى أن يصيبني نتيجة عملي، فقال أدخل معك في حصنك فإن عشت عشت معك وإن مت مت معك، فدخل معه، أغراه بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت الجيوش التي كانت تحاصر المدينة في يوم الخندق، جاء سيدنا جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقد وضعت السلاح يا محمد؟ إن الملائكة لم تضع سلاحها، وإن ربك يأمرك أن تسير إلى بني قريظة فتحاصرهم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم نداء على عجل ليتعجل الناس، وكان قد بقي للمغرب وقت قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا قد صلوا العصر لأن الكفار كانوا حاصروهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ذهبت جيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرت بني قريظة، وجعلوا ينتظرون ماذا يصنعون، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، يطلبون منه أن يأذن لهم فيغادروا البلد. هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، النبي صلى الله عليه وسلم أصر على معاقبتهم. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام، كانت الأوس والخزرج بينهم وبين اليهود محالفات، فكان الأوس كانوا محالفين لبني قريظة، قبيلة الأوس كانوا محالفين لبني قريظة هؤلاء، وكانت الخزرج محالفين لبني النضير الذين كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رحلهم قبل ذلك. فلما وقع هذا الأمر جعلوا يرسلون إلى الأوس يقولون لهم كلموا صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنا. ألح أبناء الأوس على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد عفوت عن بني النضير الذين هم حلفاء إخواننا من الخزرج، فاعفوا عن هؤلاء الذين كانوا حلفاءنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذلك إلى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان من قبيلة الأوس، وكان بين الأنصار في تقواه ومنزلته الدينية كأبي بكر الصديق بين المهاجرين، يعني كان يعتبر الأول بينه. قال ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحكم فيهم أن تقتل الرجال وأن تؤخذ النساء والأطفال سبايا وأن تكون أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هؤلاء اليهود، نحن ذكرنا هذه القصة لنبين أنهم كان كفرهم عن عناد. لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلهم قال زعيمهم زعيم بني قريظة قال لهم، جاءوا يستشيرونه ماذا نصنع؟ قال أتطيعونني؟ قالوا نعم. قال إن أطعتموني فإني أرى أن تؤمنوا بهذا الرجل فوالله لقد علمتم أنه رسول الله. قالوا والله لا نفارق التوراة أبدا. هو يقسم لهم، لا يقول لقد علمت أنه رسول الله، يقول لهم والله لقد علمتم أنه رسول الله وأن طاعته واجبة عليكم. قالوا لا نفارق التوراة. قال فإن أبيتم هذا فإن اليوم يوم السبت، فهلموا فلننزل نزول رجل واحد على محمد وأصحابه، فإنهم يظنون أننا لن نقاتلهم في يوم السبت، فتعالوا ننزل إليهم نقاتلهم، فإما انتصرنا وإما قتلنا جميعا. قالوا قد علمت أن الله عاقب الذين عملوا يوم السبت ولا نريد أن يصيبنا مثل الذي أصابه. قال ذكر لهم الأمر الأول، الأمر الأول أنهم يقبلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن ينزلوا فيقاتلوه، الأمر الثالث قال لهم تعالوا نقتل أبناءنا ونساءنا حتى إذا وننزل إلى محمد نقاتله في يوم الأحد، فإذا قتلنا الأولاد والنساء لم نخف أن يصبحوا أسارى وعبيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم محمد بعد موتنا، فإما انتصرنا فعشنا، فإن انتصرنا فنتخذ النساء ويأتينا الأولاد، وإن لم ننتصر فقد متنا ونحن لا نخاف على ذرارنا. فقالوا كيف نقتل هؤلاء المساكين الذين لا ذنب لهم؟ يخشون من قتل المساكين الذين لا ذنب لهم ولا يخشون من الله عز وجل وهم يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما علموا كما قال لهم زعيمهم أنه رسول الله وأن طاعته عليهم واجبة. إذن هؤلاء كانوا على طريقة العناد، لذلك بعدما كان ربنا عز وجل قد لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم كرر عليهم اللعنة وكرر الغضب عليهم في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى آخر الدهر. طبعا إذا بقوا على ما هم عليه، أما الذي يؤمن فهذا المؤمن يخرج من هذه العقوبة. أحد زعمائهم الدينيين وكان من الأحبار الكبار يشهد عليهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون المعصية عنادا وجهارا وهم يعلمون أنها معصية، بل يشهدون بشيء فإذا بدا لهم غيروا هذه الشهادة وعكسوها على الفور. سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كان من علماء اليهود، أراد أن يؤمن فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. بهت يعني يبهتون الناس، البهت الافتراء، الافتراء على البريء وأنت تعلم أنه بريء. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني، فادعهم فسلهم عني ثم أخبرهم بإسلامي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أن يختبئ في مكان من البيت، ثم دعا اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ ما هو؟ ما قيمته؟ ما مكانته عندكم؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. طيب تعيذه أو لا تعيذه؟ أنا أقول لك إن أسلم وأنت تراه عالما فاضلا زعيما أجب على هذا؟ يتجنبون الجواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لما هم مصرون عليه في نفوسهم من العناد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عليهم، قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. كرر للمرة الثالثة، أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام فخرج وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا ووضيعنا وابن وضيعنا وجاهلنا وابن جاهلنا، على العكس كل الصفات التي شهدوا بها قبل قليل يعكسونها. إن اليهود قوم بهت، الذي يعاند ربه عز وجل لا يستحيي من فعل معصية مهما كبرت، لأنه يقع في المعصية وقوع المتبصر الذي يعرف أنه هالك عن بينة. أبو السيدة صفية بعد غزوة بني قريظة جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبلا مكتوفا، فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له والله ما لمت نفسي في عداوتك قط، يعني قلبه أظلم الإظلام التام بحيث لم يبق عنده ضمير يؤنبه على عدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ويشهد أمام أخيه وأمام ابنته أنه يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبيعة المعاندين، هؤلاء جزاؤهم عند الله عز وجل مثل ما جازى الله عز وجل بني إسرائيل فلعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ولكن ربنا عز وجل استثنى لهم فقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني ربما أعطاهم الله عز وجل فرصة فتغيرت أحوالهم لكن بإمهال من الله وعون من الناس. وانظر الآن إلى اليهود ماذا يفعلون؟ هل يفعلون ذلك بقوتهم الذاتية؟ لا، يعتمدون على الدول الكبرى وتأييدها، إذن إلا بحبل من الله وحبل من الناس. لماذا؟ ربنا عز وجل دائما يريد أن يفتح باب التوبة وباب الرجوع إلى الله لعبيده مهما خالف العبد، وكل ما يرسله الله عز وجل على العصاة من عذاب إنما يريد به منهم أن يرجعوا إليه، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الذين يعصونه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العظة والاعتبار، وأن يجعل قلوبنا صادقة في ذكره وطاعته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.